الرابعة عصرا في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا خالد عبد الله، أحييكم في نشرة خبرية مفصلة وأبدأها بالعناوين الرئيسية. القوات البحرية الإيرانية والصينية والروسية تواصل مناوراتها المشتركة في شمال المحيط الهندي. الاحتلال الصهيوني يرتكب 7 مجازر في القطاع، راح ضحيتها نحو 70 شهيدا و110 مصابين. والمقاومة الإسلامية في العراق تعلن استهداف قاعدة جوية تابعة للاحتلال في عمق الأراضي الفلسطينية المحتلة. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. تتواصل مناورات حزام الأمن البحري 2024 المشتركة للقوات البحرية الإيرانية والصينية والروسية في شمال المحيط الهندي، ونفذت السفن المشاركة عمليات إطلاق نار على أهداف بحرية خلال المناورات، وقامت بتنفيذ التدريبات وإطلاق النار على أهداف سطحية في البحر ونشر الوحدات المشاركة في المناورات بما يتناسب مع المراقبة الجوية للمنطقة من قبل مروحيات البحرية التابعة للجيش الإيراني وحرس الثورة الإسلامية. قال قائد بحرية الجيش الإيراني الأدميرال شهرام إيراني إن الدول الصديقة سعيدة بإجراء المناورات المشتركة للحزام الأمني البحري 2024، فيما تعارض الدول المعادية والقوى غير المبررة في المنطقة هذه المناورات. وأضاف الأدميرال إيراني على هامش المناورات أن الفرق بين المناورات في هذه الفترة والفترات السابقة هو الاختلاف في عدد وفئة السفن والدول المشاركة في المناورات، مؤكدا دخول البوارج إلى ساحة المناورات ووجود 5 دول وهي سلطنة عمان وكازاخستان وباكستان وجنوب أفريقيا وجمهورية أذربيجان لمراقبة جودة المناورات المشتركة ليتمكنوا من الحصول على المعلومات اللازمة. قالت وزارة الصحة بقطاع غزة أن الاحتلال الصهيوني ارتكب 7 مجازر في القطاع، راح ضحيتها نحو 70 شهيدا و110 مصابين خلال الساعات 24 الماضية. وأفادت مصادر ميدانية بأن قوات الاحتلال أطلقت النار على تجمع من الفلسطينيين عند دوار الكويت في غزة أثناء انتظارهم وصول المساعدات، مما أسفر عن استشهاد 6 أشخاص وإصابة أكثر من 80 آخرين، كما استشهد فلسطيني وأصيب آخرون في غارة صهيونية استهدفت منزلا في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة. وقالت وزارة الصحة في غزة أن عدد الضحايا العدوان الصهيوني على القطاع ارتفع إلى 31,340 شهيدا وأكثر من 73,140 مصابا منذ 7 أكتوبر تشرين الأول الماضي. أصيب عدد من المواطنين واعتقل آخرون خلال حملة دهم واقتحامات واسعة نفذتها قوات الاحتلال الصهيوني في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية. وذكرت مصادر فلسطينية أن عدة آليات عسكرية إضافة إلى قوة راجلة اقتحمت القرية وتجولت في عدة مناطق وتمركزت وسط القرية وداهمت عدة منازل وفتشتها وعبثت في محتوياتها. وأكدت المصادر أن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على مواطنين خلال اقتحامها القرية ما أدى لإصابتهما، وجرى نقل أحدهما لإحدى المستشفيات. وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن قوات الاحتلال اعتقلت نحو 7,585 مواطنا من الضفة منذ بدء العدوان على قطاع غزة في 7 من تشرين الأول أكتوبر الماضي. أدى عشرات آلاف الفلسطينيين صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك رغم قيود الاحتلال الصهيوني. وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن نحو 40,000 فلسطيني أدوا صلاتي العشاء والتراويح رغم إجراءات الاحتلال في ثالث أيام الشهر الفضيل، مؤكدة أن قوات الاحتلال منعت عددا من الشبان من الدخول للصلاة في المسجد الأقصى. وكانت قوات الاحتلال وضعت في أول أيام شهر رمضان المبارك أسلاكا شائكة على السور المحاذي للمسجد الأقصى المبارك في منطقة باب الأسباط بهدف منع دخول المصلين إلى المسجد. أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق استهداف قاعدة جوية تابعة للكيان الإسرائيلي في إطار ردها على عدوان الاحتلال على قطاع غزة منذ 160 يوما. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد معه المزيد من التفاصيل.
أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق استمرارها بسياسة استهداف الأهداف الصهيونية ردا على الجرائم التي يرتكبها الكيان قاتل الأطفال بحق الشعب الفلسطيني وقطاع غزة. وقالت المقاومة الإسلامية في العراق أنها استهدفت قاعدة بالماخيم الجوية التابعة للاحتلال الإسرائيلي والواقعة في عمق الكيان الصهيوني في إطار ردها على عدوان الاحتلال على قطاع غزة منذ 160 يوما. وجاء في بيان للمقاومة أن مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق استهدفوا فجر اليوم الخميس بواسطة الطيران المسير قاعدة بالماخيم الجوية الصهيونية في عمق الكيان الغاصب، مؤكدين استمرار ومضاعفة عملياتها خلال شهر رمضان المبارك في دك معاقل الأعداء استكمالا للمرحلة الثانية لعمليات مقاومة الاحتلال ونصرة للشعب الفلسطيني في غزة وردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين العزل. على صعيد ثاني، أكد رئيس البرلمان العراقي بالنيابة محسن المندلاوي عدم سماح مجلس النواب بتمرير المشاريع المشبوة التي تروج للتطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب. وأكد المندلاوي لمجموعة من نواب حزب تقدم الذي يرأسه المقال محمد الحلبوسي رئيس البرلمان السابق أن زمن المشاريع الخارجية انتهى وأنه لن يسمح بمرور مشروعهم الهادف للتطبيع. وحدثت مشادة كلامية أدت برئيس البرلمان إلى رفع الجلسة. وتحاول بعض القوى السياسية تمرير مشاريع وأفكار لا تنسجم مع السياسة الوطنية التي يدعمها أكثر النواب العراقيين والكتل السياسية العراقية. موقف العراق الواضح من القضية الفلسطينية تعبر عنه المرجعيات الدينية والمواقف الحكومية المدعومة من أكثر القوى السياسية، وخلاصته أنهم مع وقف العدوان على غزة وضد التطبيع. لإذاعة الطهران محمد سعيد، بغداد.
دعت إيران المنظمات الدولية إلى متابعة الظروف المزرية المفروضة على العمال وأصحاب العمل في فلسطين المحتلة بصورة فورية، وخاصة قطاع غزة، وتسخير جميع الطاقات بهدف إغاثتهم. وفي كلمته أمام اجتماع مجلس إدارة منظمة العمل الدولية في جنيف، أكد مساعد السفير الإيراني لدى المنظمات الدولية مهدي علي أبادي ضرورة قيام المجتمع الدولي بفرض وقف إطلاق النار الفوري وإلزام الكيان الصهيوني على وقف العدوان، معتبرا أن قصور المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن يشكل السبب الرئيس لاستمرار جرائم هذا الكيان وإزهاقه أرواح الأبرياء في فلسطين. وأخيرا، جدد الناطق الرسمي باسم حركة أنصار الله محمد عبد السلام التأكيد على أن موقف اليمن إلى جانب غزة ثابت ومستمر حتى وقف العدوان الصهيوني ورفع الحصار ودخول المساعدات إلى كل القطاع. وقال عبد السلام أن اليمن لا يتخلى عن موقفه ويعتبره مسؤولية دينية وإنسانية وأخلاقية تحتم على كل مسلم وحر أن ينتصر لغزة. على صعيد آخر، أقرت القيادة المركزية الأمريكية بيانا بأن حركة أنصار الله أطلقت صاروخا باليستيا مضادا للسفن من اليمن باتجاه خليج عدن. وزعمت القيادة المركزية أن الصاروخ الباليستي لم يؤثر على أي سفينة ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار. كان هذا النبوء الأخير في النشرة أعزائي الكرام، شكرا لكم طيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم. أدعوكم للاستماع إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. مباشرة بعد الاستعراض في الساعة 4:13 نستمع لحديقة الأطفال. الكتاب الصوتي يقدم لحضرتكم في الساعة 4:40. قسم الأخبار يأتيكم بنشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير في الساعة 5:15 تلاوة جزء من القرآن الكريم. على الهواء مباشرة مع الصائمين في الساعة 5:46، عند 6:29 يرفع أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. منار العقول في النهج العلوي في الساعة 6:40، من حكم الإمام علي ومواعظه في نهج البلاغة عند 6:49، وعلى رأس 7 نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. المنتدى الإذاعي عند 7:10 في الساعة 8:00 نشرة إخبارية مفصلة، وعند 8:10 إطلالة على الموسيقى الإيرانية. قصص وأساطير إيرانية في الساعة 8:20، عند 8:32 أوراق من التراث. من سيرة الصالحين في الساعة 8:41. على رأس 9 نشرة إخبارية مفصلة في 10 دقائق. نحييكم مرة أخرى من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وإلى اللقاء.
أنا أينما كنتم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم
المنوع
والمسلي،
برنامج
حديقة الأطفال.
شهر رمضان المبارك،
هيئنا لكم مواد وفقرات جميلة ومنوعة،
ونرجو أن تعجبكم وتنال رضاكم إن شاء الله.
إذن تابعونا وكونوا معنا
في أحلى الأوقات
وأجمل اللحظات
لنتعلم ونستفيد
من تجارب الأصدقاء
وحكايات الأصدقاء
الرمضانية
وغير الرمضانية.
إذن هيا بنا
يا أصدقاء.
Thank you.
الصبح الحنيف الكريم، كما اهتم بالكبار اهتم أيضا بالصغار، فهم البراعم الصغيرة التي ستكبر وتنشر العطر المحمدي الأصيل في كل مكان، ليعرف كل العالم كم أن ديننا كريم ونبينا هو نبي الرحمة في العالمين. أحبائنا، قصتنا لهذا اليوم ستكون عن كيف نشجع الأطفال الصغار الحلوين على الصيام
الذين لم يصوموا ولا لمرة.
نعم، والذين سوف يصومون للمرة الأولى سنعرفهم بأهمية شهر رمضان
وأهمية صيامه أيضا.
كان في قديم الزمان، كان هناك يا أحبائي ولد صغير اسمه قيس. كان عائدا إلى البيت ويشعر بالتعب والكسل كثيرا. فجأة شاهده صديقه سامي فقال له:
السلام عليك يا قيس.
وعليك السلام، أهلا أهلا.
كيف حالك يا قيس؟
بخير، وأنت كيف حالك يا سامي؟
شكرا. أراك متعبا يا قيس.
لا لست متعبا.
هل تأتي لنلعب قليلا؟
نلعب؟
نعم نلعب.
ألست صائما؟
نعم أنا صائم.
وكيف ستتمكن من اللعب وأنت صائم؟
بالتأكيد يا قيس، أن تشعر بالتعب في الأيام الأولى من الصيام، خاصة وأنك تصوم هذه السنة لأول مرة.
وأنت ألا تشعر بالتعب؟
أولا أنا أصوم لسنة الثالثة على التوالي. ثانيا لما صمت في السنة الأولى لازلت أتذكر شيئا.
وما هو؟
أتذكر بأن أبي قال: بما أنك لم تبلغ بعد وما زلت صغيرا فيمكنك أن تصوم بين يوم وآخر.
ولكن كيف؟
يا قيس، قال لي أبي: لكي أشجعك على الصيام يا سامي ولكي تتعود علي، سوف أقترح عليك أن تصوم بين يوم وآخر، وبعدها عندما تكبر يمكنك أن تصوم يوما بعد يوم دون انقطاع.
هذا صحيح.
نعم.
أحبائنا، في هذه الأثناء وبينما كان سامي وقيس يتكلمان، مر صديقهما كريم وكان كعادته يمشي بسرعة، فحاول أن يوقفه قيس فقال له:
توقف يا كريم، أين أنت ذاهب؟
قيس، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
وعليكم السلام يا كريم، كيف حالك؟
نعم كيف حالك بخير. يا كريم؟
بخير، كيف حالك يا قيس؟ مرحبا يا سامي.
أهلا يا كريم، دائما تمشي بسرعة، كيف حالك؟
أهلا يا سامي. أهلا.
أين أنت ذاهب بهذه السرعة؟
خرجت لكي أمشي لوحدي قليلا، وربما أفكر أن ألعب قليلا.
تلعب؟ ألست صائما؟
نعم.
في الحقيقة أنا اليوم لست صائما.
وكيف؟
بما أنني صغير أصوم للمرة الأولى، لذلك فأنا غير قادر أن أصوم يوميا.
غير قادر أن تصوم يوميا؟
نعم.
وماذا ستفعل إذن؟
قلت لأمي وأبي بأنني لا أستطيع الصيام يوميا.
وماذا قالت أمك؟ وماذا قال أبوك؟
قال أبي: بما أنك لازلت صغيرا ولم تبلغ بعد، ولكي أشجعك على الصوم سوف أقترح عليك أن تصوم بعض الأيام وبعض الأيام لا تصوم لكي أتعود على ذلك.
حسنا فعل أبوي، خاصة وأنك تصوم لمرة الأولى.
نعم، قالت أمي لو تركناك تصوم يوميا فسوف تجد الصيام شيئا صعبا، وربما ستكون مجبرا على تركه من ورائنا.
تفكير أمك وأبيك كان صحيح.
يا ولذلك تجدني مستعدا للعب هذا اليوم.
وأنا أيضا.
يعني هل يمكن أن ألعب معكما؟
تستطيع؟ طبعا تستطيع يا قيس.
وكيف وأنا صائم؟
الأمر يعود لك يا قيس، لو كنت قادرا على اللعب فهيا بنا نلعب معا.
ولو كنت غير قادر على اللعب أنصحك ألا تلعب. ربما تصاب بتعب شديد.
هذا صحيح.
لو كان أبي يوافق على أن أصوم مثلكما.
نعم يا أصدقاء، راح سامي وكريم يلعبان معا بينما عاد قيس إلى البيت. كان متعبا جدا بسبب الجوع، ولما وصل ذهب مباشرة إلى غرفته وحاول أن يشغل نفسه بقراءة كتبه المدرسية لكي يمضي الوقت ويحين موعد الإفطار. وفجأة دخل عليه أبواه فقالا له:
أبي، أمي، السلام عليكما.
وعليكم السلام يا ولدي.
وعليكم السلام.
كنت مع أصدقائي سامي وكريم.
وكيف حالك اليوم يا بني؟
بخير،
ولكني أراك متعبا يا عزيزي يا قيس، هل هذا صحيح؟
لا أنا بخير يا أمي. أنا بخير.
إذا كنت متعبا يا ولدي بسبب الصيام فيمكنك ألا تصوم غدا. وعندما تكون مستعدا للصيام يمكنك أن تصوم.
ماذا قلت يا أبي؟
نعم يا عزيزي، بما أنك ما زلت صغيرا والصيام ليس عليك واجبا فيمكنك أن تصوم بين يوم وآخر. لأنني أريدك يا بني أن تبقى تحب الصيام.
في الحقيقة يا أبي أنا متعب فعلا، وكنت خائفا أن أقول لك.
تخاف؟ ولماذا يا بني؟ ممن تخاف؟
نعم، ممن تخاف؟
كنت أريد أن أصوم كل أيام شهر رمضان، لكنني للأسف لا أستطيع.
يجب أن تعلم يا بني أن صيام رمضان واجب على كل كبير.
نعم يا بني،
ولكن الصغار مثلك يمكنهم أن لا يصوموا كل الأيام. نعم يا بني.
اليوم يا أبي كنت مع كريم وسامي.
وماذا بهما؟
طلب مني اللعبة ولكني كنت متعبا لذلك عدت إلى البيت.
وهل كريم وسامي صائمان؟
لا.
وكيف يا بني؟
سامي يصوم لسنته الثالثة لذلك فهو قد تعود على الصيام.
ما شاء
وأما
الله.
كريم فهو يصوم للمرة الأولى.
أحسنت.
وقال إن أباه سمح له أن يصوم يوما ولا يصوم في اليوم التالي.
أحسنت.
حتى يتمكنوا من التعود على رمضان.
وأنت أيضا يا قيس يا بني العزيز تستطيع أن تفعل مثل كريم.
نعم. حقا ما تقوله يا أبي.
نعم يا بني تستطيع أن تفعل مثل ما يفعل كريم.
شكرا لك يا أبي، وشكرا لك يا أمي الحبيبة.
يا قيس، ولكن يجب أن تعلم أن الصيام ليس فقط امتناع عن الطعام، كذلك لا يجب أن يقضي الصائم وقته باللعب فقط مثل صديقك كريم وسامي، إنما يجب أن يذهب يوميا إلى المسجد لكي يقرأ القرآن ويصلي الفروض الخمسة في أوقاتها. يا بني.
حاضر يا أبي.
هل تعلم لماذا يا بني؟
لماذا يا أبي؟
لأنك عندما تذهب يوميا إلى المسجد وتصلي صلاتك في أوقاتها سوف تحاول أن تصوم يوميا لوحدك بدون أن يشجعك أحد يا بني.
وكيف يا أبي؟
هناك في المسجد يا بني ستجد الكل يقرأ القرآن ويقرأ الدعاء، والكل صائما والكل يصلي. هناك في المسجد ستجد الكل يقوم بالعبادة يا بني. بينما في الحديقة يا بني عندما تلعب مع أصدقائك سوف تنشغل عن عبادة ربك وتنشغل عن الصلاة وعن الصوم.
هل تقصد يا أبي أن لا ألعب بعد ذلك مع سامي وكريم؟
لا يا قيس، ولكن في أيام رمضان حاول أن تلجأ إلى قراءة القرآن والأدعية وتنشغل بمراسم الصيام يا بني.
حاضر يا أبي.
والآن لو كنت تعاني من إجهاد أو تعب يا بني يا قيس بسبب صيامك للمرة الأولى، فأنا أنصحك أن تقطع صيامك.
نعم.
وتأكل طعاما يا بني،
وشيئا فشيء سوف تتعود على الصيام وبعد ذلك سوف لا تنقطع عنه.
نعم يا
بني. شكرا لكما يا أبي وأمي.
أحسنت يا قيس، ما شاء الله. أحسنت
يا قيس. أحسنت.
أحب أنا، تبين لنا أن الصيام خاصة للأطفال الصغار بحاجة إلى تشجيع من الآباء والأمهات،
وبحاجة إلى نصيحة ومتابعة من الكبار. لماذا؟
حتى يتمكن الصغار من تأدية مراسم شهر رمضان دون انقطاع.
أصدقائنا يا أحباءنا،
لازلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تتابعون برنامج حديقة الأطفال. أما الآن نستمع معا إلى أنشودات جميلة.
نعم يا أصدقائنا، هيا بنا إلى الأنشودات.
هيا بنا.
جميلة فقرة مشاركة الأصدقاء بأصواتهم الرائعة. إذن نستمع إلى أصوات أصدقائنا.
نعم. السلام عليكم، اسمي زينب صادق من البحرين. صمت شهر رمضان الماضي كله، وعدت أمي أن تشتري لي لوحة إذا صمت شهر رمضان، اشترت لي ماما وهو أحصل هدية من رب العالمين. أنا أتعب إذا صمت شهر رمضان، لكن أكمل الصوم وأحصل هدية من عند الماما ومن عند رب العالمين.
شكرا 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 يا أصدقاء على هذه الأصوات الجميلة وهذه المشاركات الحلوة. أما الآن ننتقل إلى فقرة أخرى، والآن وصلنا إلى فقرة سوف تضحكون فيها كثيرا. أكيد أكيد هي فقرة الطرائف، أليس كذلك؟ وكان كلما سافر حمل معه كيسا من السكر. سأله أحد أصدقائه: يا رجل، هل أنت عازم على السفر؟ ولماذا تحمل كيس السكر؟
قال الرجل: يقولون يا أخي إن الغربة مضرة، لذلك أخذ السكر معي لتغيير طعم الغربة ولا أشعر بمرارتها.
رجل أينما يذهب يحمل معه كيسا كبيرا وثقيلا على ظهره. أوقفه أحد المارة وسأله: ألم تتعب من هذا الكيس تحمله معك أينما ذهبت؟
فقال الرجل: لا يا أخي، لا يمكنني تركه، فأنا أحمل الكيس لأبني مستقبل ابني.
يا أصدقائنا، يا أحباءنا، علمونا آباؤنا وأمهاتنا أن نتحضر قبل أن يأتي شهر رمضان لهذا الشهر الفضيل.
نعم يا أصدقاء، قبل أن نصل لسن التكليف علمونا أن نصوم نصف النهار،
وكل يوم زادوا الوقت نصف ساعة.
الأهم وقت الإفطار أن تجلسوا مع الأهل على سفرة الإفطار،
وستشعرون بالفرحة الكبيرة.
نعم يا أصدقاء. كيف كانت فقرة برنامجنا لهذا اليوم؟ هل أعجبتكم؟
أنا متأكدة بأن أصدقائنا تعجبهم هذه الفقرة كثيراً كثيراً.
إن شاء الله إن شاء الله. والآن وصلنا إلى فقرة أخرى.
أنا أقول وهي فقرة هل تعلم؟
إذن هيا بنا يا أصدقاء لنتعلم أكثر وأكثر وأكثر في فقرة هل تعلم؟
هيا بنا.
Thank you. ساعات دقيقة 7 أمتار.
وهل تعلم للأسد الكثير من الأسماء في اللغة العربية؟ ومنها ليث وصارم وجساس ودرباس.
هل تعلم أنه يوجد في فلسطين قبور العديد من الأنبياء، ومنهم إسحاق ويعقوب ويوسف عليهم السلام جميعا؟
أهلا ومرحبا بكم من جديد يا أصدقائنا. أما الآن ننتقل معا إلى فقرة أخرى، وهي فقرة مغامرات جحا.
نعم يا أصدقاء، هيا بنا إلى جحا الظريف واللطيف.
أصدقائنا، في يوم من الأيام خرج أحد الجيران يبحث عن طيوره التي سرقت من بيته، وراح يسأل عنها كل من يقابله،
ثم أعلن عن مكافأة مالية كبرى لمن يرشده إلى من سرقها. وانتظر الرجل أياما ولم يتقدم أحد خلالها لمساعدته،
فذهب الرجل إلى جحا وطلب منه مساعدته في العثور على سارق الطيور، ووعد بمكافأة مجزية. وفي اليوم التالي ذهب جحا إلى بيت الرجل وطلب منه أن يدعو جيرانه وأصدقائه لتناول طعام الغداء عنده.
فدعا الرجل جيرانه وأصدقائه إلى بيته وقدم لهم الطعام والشراب، وفجأة وقف جحا قائلا:
هل تعلمون لماذا دعانا صديقنا؟
قال الحاضرون: لكي نأكل. قال جحا:
وما المناسبة؟
قال الحاضرون: بمناسبة سرقة طيوره. ثم ضحك الجميع.
بعد أن ضحك الجميع وفجأة ضج الحاضرون وطلبوا معرفة السارق الذي بينهم. فقال جحا: لا داعي يا أصدقائي لأن يظهر نفسه أمام الجميع، فسوف أتحدث إليه فيما بعد.
فقال الحاضرون: لا، لابد أن نعرفه الآن، قل لنا يا جحا حتى نعاقبه ونطرده. فقال جحا: يا أعزائنا،
لا داعي الآن، يكفيه ما يشعر به من رعب وخوف. ما دمتم مصرين على ذلك فإن الرجل يجلس وفوق رأسه ريشة.
فراح الحاضرون ينظرون إلى بعضهم البعض، ولكن أحدهم ظهر عليه الارتباك ووضع يده على رأسه وأخذ يتحسس شعره باحثا عن الريشة، فأشار إليه جحا:
أنت الذي سرقت الطيور. ولم يستطع السارق أن ينكر، وقد كشفت حركته عن فعلته. وهكذا يا أصدقاء وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج حديقة الأطفال التي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم المكتبة الصوتية في المنفى.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب في المنفى، نطالع فيه مذكرات سماحة الإمام الخامنئي قائد الثورة الإسلامية في إيران حفظه الله، عن أيام نفيه إلى مدينتي إيران شهر وجيروفت شرقية إيران عام 1977 إبان حكم نظام الشاه وأحداث الثورة الإسلامية. جمعت هذه المذكرات في هذا الكتاب من خلال مقابلة أجراها الأستاذ الدكتور محمد علي آذرشب، بالإضافة إلى شهادات من كان لهم صلة بأحداث تلك المرحلة من حياة الإمام الخامنئي دام ظله. أعزائنا الكرام، جاء في مذكرات سماحة قائد ثورة الإسلامية الإمام علي الخامنئي عن أيام منفاه إلى مدينة إيران شهر، إبان حكم نظام الشاه وأحداث الثورة الإسلامية، والتي جمعت في كتاب في المنفى. أن سماحته ومجموعة من المنفيين تمكنوا من جذب الناس إليهم وإيجاد موجة من التآلف والتلاحم الاجتماعي بين الناس، ولذا قررت سلطات أمن الشاه توزيع المنفيين في مدن مختلفة. في الطريق توقف المنفيون في مقهى، وقبل كل شيء طلب سماحة الإمام إقامة الصلاة جماعة. كان من المفروض أن يرفض الشرطة الطلب، لكنهم وافقوا. تعالوا نقرأ معا صفحات أخرى من كتاب في المنفى.
كان المقهى يقع في مضيف جميل مزدان بالبساتين والأشجار الغناء، وجوه لطيف وماؤه عذب، وهو معروف لكل من يتردد على هذا الطريق لأنه محل استراحة المسافرين وتناول طعامهم. نزلت من السيارة واتجهت إلى المقهى وخلفي أصحابي اثنان من المدنيين والباقون شرطة. سألت أولا عن مكان الوضوء فدلوني على مكان يقع خلف المقهى، ذهبت إليه فإذا هو بستان جميل. توضأنا وقلت لمن معي دعونا نقم الصلاة في هذا المكان. كان من المفروض أن يعترض الشرطة على هذا الاقتراح لأنه مكان مكشوف معرض لرؤية المارة في الشارع، لكنهم لم يفطنوا إلى ذلك وفطنوا إليه فيما بعد. ما إن وقفنا لصلاة الجماعة حتى انشدت إلينا أنظار أهل القرية، فالناس عامة والقرويون خاصة يحبون السادة ويحبون العلماء والمظلومين والمعارضين للسلطة القائمة آنذاك. وكل هذه الخصائص كانت ملحوظة فيا بعمامة السوداء والزي الديني ووجود الشرطة ورائي. بعد أن انتهت الصلاة كانت على قارعة الطريق مجموعة من القرويين قد تجمعت وهي تنظر إلينا بدهشة وإعجاب. تغدينا وقلت للشرطة أريد أن أستريح قليلا. حاولوا أن يقنعوني بمواصلة السير فأبيت، وقد اعتادوا أن يتنازلوا أمام طلباتي لأنهم أنسوا بي أولا، ثم أنهم وجدوا مني عدم تنازل لطلباتهم. رضخوا للأمر فاضطجعت، ووقف الشرطة حولي خشية أن أفلت من قبضتهم. وبعد هجعة قصيرة نهضت وتهيأنا للمغادرة. حين اتجهنا إلى السيارة رأينا عشرات الأفراد يحيطون بها ويرفعون أصواتهم بالصلاة على محمد وآل محمد. والصلوات كانت آنذاك وما زالت تعتبر شعارا دينيا يعبر فيه الناس عن تعاطفهم. فبادلت هؤلاء التحية والعواطف، لكن الشرطة ذعروا ودهشوا، فعطفت عليهم لما وقعوا فيه من موقف حرج. وركبنا السيارة واتجهنا إلى جيروفت بعد أن تركت فينا هذه الواقعة المعبرة عن طبيعة الأمة أطيب الأثر وأحسن الوقع. وصلنا إلى جيروفت، ومدينة جيروفت بستان كبير، يخيل إليك حين تراها أنها كانت في الأصل بستانا ثم بنيت فيها البيوت وشيدت المحلات ومدت الشوارع. جوها حار مثل جو إيران شهر، غير أنه مشبع بالرطوبة ومملوء بألوان الحشرات والهوام، بينما هواء إيران شهر خفيف ونقي وخال من الحشرات. أخذوني إلى مركز الشرطة، وكان بناية ضيقة خانقة تركها المسؤولون ليستريحوا في بيوتهم. طلب مني أن أجلس ريثما يعود الشرطة إلى محل عملهم. قلت لا أطيق البقاء في هذا المكان، وأفضل أن أجلس خارج البناية. فرشت عباءتي جوار الشارع المار أمام المركز، وكان خاليا إلا من بعض المارة الذين كانوا يستغربون لرؤيتي أمام مركز الشرطة. أرسلت حسن آغا ليبحث عن بيت الشيخ الرباني الأملشي، وكان الشيخ قد نفي قبل وصولي بشهرين إلى هذه المدينة، وأعلم أنه استأجر فيها بيتا واصطحب أهله. علاقتي بالشيخ الرباني الأملشي رحمه الله قديمة تعود إلى عام 1336 للهجرة الشمسية، أي ما يعادل 1376 للهجرة القمرية. حين التقيت به لأول مرة في مدينة كربلاء، حيث كان هو والشيخ الهاشم الرفسنجاني هناك، ثم توطدت بيننا علاقة وثيقة، أحبني وأحببته، واشتركنا في مباحثة علمية في أحد الدروس لمدة سنتين. بعد إنجاز الأمور الإدارية في مركز الشرطة اتجهنا إلى بيت الشيخ الرباني، فلما رآني سر بشدة وقال ما الذي جاء بك إلى هنا؟ قلت هكذا قدر لي، كنت المنفي الثاني بعد الشيخ الرباني إلى هذه المدينة. ثم التحق بنا المرحوم الشيخ الرباني الشيرازي، والتحق آخرون بينهم كسبة حتى بلغ عددنا 9. فقد اقتضت سياسة النظام الحاكم آنئذ جمع المنفيين في عدد قليل من المدن كي لا ينتشر نشاطهم في مناطق عديدة، فالمنفيون كانوا يمارسون أينما حلوا نشاطا شعبيا إسلاميا. أذكر أن أحد كسبة قم المنفيين جاء بعدي بأيام قلائل وحل في بيت الشيخ الرباني أيضا، وكان هذا البيت مقصد كل المنفيين. تجمعنا فيه ثم تفرقنا بعد أن استأجرنا عدة بيوت، ولا أزال أتذكر ساعة وصول هذا الكاسب الذي جاءوا به من منفاه الأول في ضواحي خراسان إلى جيروفت. لقد كنت نائما في بيت الشيخ الرباني إذ سمعت أصواتا عند الباب. نهضت وفتحت الباب فوجدت أن هذا المنفي وصل مع اثنين من الشرطة في سيارة مليئة بالأثاث والمتاع. كان الرجل قد اصطحب كل ذلك معه إلى منفاه الجديد، ولفت نظري منذ اللحظة الأولى نشاط الرجل وهمته وشطارته، وهي ظاهرة يتميز بها أهل قم بشكل عام. طلب من الشرطيين أن يقفا على مسافات قريبة بينهما، ثم بدأ يناول أحدهما الأثاث وهذا للثاني كي يضعها عند باب البيت، وكان يقوم بذلك بسرعة وخفة، وكلما ناول الشرطي قطعة أثاث يقول له بجو مارك بارشاه، أي قل الموت للشاه، والشرطيان لا يعبآن بكلامه بل يضحكان، مما يدل على أنه استطاع أن يجتذبهما إلى جانبه بشدة. وبعد ذلك عرفت أنه طلب من الشرطيين المرافقين أن يعرجا على مدينة قم في الطريق من خراسان إلى جيروفت، واتفق معهما على أن يمضي أياما بين أهله ثم يلتقي بهما بعد ذلك ليتوجهوا جميعا إلى جيروفت، وتم له ذلك. ولا بد أن أذكر هنا أن أهالي قم بخفة دمهم وشطارتهم خدموا الثورة كثيرا، حتى علماء الدين الذين أمضوا ردحا طويلا من عمرهم في الإقامة بهذه المدينة اكتسبوا هذه الصفة بدرجة وأخرى.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب في المنفى، وهو كتاب جمعت فيه مذكرات سماحة الإمام الخامنئي قائد الثورة الإسلامية في إيران عن أيام نفيه إلى مدينتي إيران شهر شرقية إيران عام 1977 إبان حكم نظام الشاه و أحداث الثورة الإسلامية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
إلهي من لي غيرك، أسأله كشف ضري.
يا ربي يا ربي
يا سألت برحمتك هلي وسعت كل شيء، وبالقوة اللي قهرت واخضعت كل شيء، وبالعزة اللي ما وبالشان العظيم الكل شيء. ربي
يا ربي
يا ربي
يا ربي
يا ربي اغفر ذنوب تهتك العصمة يا ربي اغفر ذنوب تنزل النقمة يا ربي اغفر ذنوب تغير النعمة يا غافر للعبد ذنبه وخطاه تغرني الدنيا وتخادعني زينتها ونفسي تغيرت فيها بخيانتها سألتك سيدي بالعز والجاه
يا ربي يا ربي
يا ربي
يا ربي يا
يا رب ارحم ضعف هذا البدن عندي تلطف بالوهن بعظامي وبجلدي إذا